كان الحديث في الاستثناء الذي يتعقب جملا عديدة. قلنا أن صاحب الكفاية قدس سره يرى إجمال هذه الجمل التي يتعقبها استثناء صالح للرجوع إليها جميعا وللاختصاص بالأخيرة، لأن الأخيرة مخصصة يقينا وما عداها إما يرجع إليها التخصيص كما إذا كانت بموضوع واحد أو بمحمول مشترك، أو على الأقل يكون الكلام من موارد الاحتفاء بما يصلح للقرينية على التخصيص فيصبح مجملا ولا تجري إصارة العموم أو الإطلاق في تلك العمومات الأخرى ما عدا الأخيرة أيضا. وذهب مشهور من تأخر عن صاحب الكفاية، وذهب المرزا مدرسة المرزا قدس الله سره إلى التفصيل، بينما إذا كانت الجمل المتعددة بموضوع واحد أو بمحمول واحد كما إذا قال مثلا أكرم العلماء وقلدهم إلا الفساق، هنا الموضوع واحد، أو كان المحمول واحدا أكرم العلماء والفقراء والشيوخ إلا الفساق، هنا الموضوع وإن كان متعددا إلا أن المحمول واحدا. في مثل ذلك سوف يكون الاستثناء راجعا إلى الجميع، وأما إذا كانت الجمل المتعددة مستقلة مفهوما مستقلة موضوعا ومحمولا كما إذا قال أكرم العلماء وأكرم الشيوخ وتصدق على الفقراء إلا الفساق، هنا استظهر المرزا قدس سره رجوع الاستثناء إلى الأخيرة فقط وبقاء إصالة العموم في سائر الجمل. وقد ذكر في المحاضرات لتخريج هذه الكبرى وهذا التفصيل ذكر نكتة إثباتية حاصلها أن نفس تكرار الجملة تكرار الحب عندما يقول أكرم العلماء وأكرم الفقراء وأكرم الهاشميين إلا الفساق، نفس تكرار أكرم قرينة عرفا على اختصاص الاستثناء بهذه الجملة الأخيرة، وإلا لم يكن يكرر كلمة أكرم يكرر الحكم، كان يكتفي بالحكم المذكور أولا مثلا. التكرار بنفسه قرينة على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، ومع هذا حينئذ تكون إصالة العموم في الجمل الأخرى جارية بلا محذور، ولا يقال أنه يكون من موارد الاحتفاء بما يصلح للقرينية، لأنه لا يصلح للقرينية بعد فرضه أن التكرار قرينة على أن الاستثناء يرجع إلى هذه الجملة الأخيرة، إذن لا تصلح للقرينية على سائر الجمل. نعم لو لم يكرر، لو وحد بين الجملتين، وحد بينهما في الموضوع أو في المحمول، حينئذ يكون الظاهر رجوع الاستثناء إلى تمام الجمل لا إلى خصوص الجملة الأخيرة. كما في المثال المعروف إلا الذين تابوا في آية الرب الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء ولا تقبلوا لهم شهادة ولا فجد كل واحد ولا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا، هنا نفس وحدة مثلا الموضوع والاشتراك في وحدة الموضوع والحكم يكفي القرينية على الرجوع إلى الجميع. هذا الكلام وهذه النكتة لا يمكن المساعدة عليها، ذلك لأنه أولا هذه النكتة إذا تمت فهي تتم في الجمل المتعددة التي تشترك في الحوق فتتكرر الحوق، كما في مثل أكرم العلماء وأكرم الفقراء وأكرم الهاشميين إلا الفساق. وأما إذا كانت الجمل متغايرة حكما وموضوعا كما إذا قال أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق. هنا لا يوجد تكرار لكي يقال هذا. لماذا كرر؟ إذن التكرار يكون مثلا قرينة على أن الجملة الثانية والاستثناء مختص بها ومنفصلة عن الجملة الأولى، لأن هنا الحكم متغير بحسب الطبع، لا بد أن يبين، ولا يمكنه أن يوحد بين الجملتين لا في الموضوع ولا في المحمول، لأن موضوعهما ومحمولهما معا مختلفان بحسب الفرق، كما في أكرم العلماء وتصدق على الفقراء. إلا الفساق يصلح أن يرجع إلى الأخيرة فقط، ويصلح أن يرجع إليهما معا. فهنا هذه القرينة التي ادعاها لا تتم، مع أن مدعى البرزاء قدس سره، بل مدعى هو أيضا أنه في تمام موارد تكرر الجملة واستقلال كل جملة عن غيرها يستظهر رجوع الاستثناء إلى الأخيرة دون الباقي. هذا أولا. وثانيا منع أصل النكتة، فإن مجرد تكرار المحمول أو الموضوع، مجرد تكرار الحكم لا يكون قرينة على أنه يريد تخصيص الاستثناء بهذه الجملة، خصوصا مع ملاحظة أن الاستثناء متأخر لا أنه متقدم على المستثنى منه. تكرار الحكم في قوله أكرم العلماء وأكرم الفقراء إلا الفساق، تكرار أكرم إن دل على شيء وكان قرينة على شيء فهو قرينة على مزيد أهميته، اهتمام المولى بتثبيت هذا الحكم والتأكيد عليه، فلا يكتفي بالعكس، يريد أن يؤكد على أنه الفقراء أيضا لهم وجوب إكرام، ولا يكون قرينة على أن الاستثناء الذي سوف يأتي في الذيل يراد تخصيصه بهذه الجملة وفصله عن الجملة الأولى. ليس في هناك قرينية من هذا القبيل في تكرار الحكم لكي يقال أن هذا مثلا دليل على رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة دون الجمل المتقدمة على الجملة الأخيرة. فتبقى يبقى الاستثناء صالحا عرفا ولغة على الرجوع إلى الأخيرة فقط، وعلى الرجوع إلى كل ما سبقها من الجمل، ولا يكون تكرار الحكم قرينة صالحا للقرينية، بل يكون على الأقل الكلام من موارد، كما يقول صاحب الكفاية، من موارد احتفافه بما يصلح للقرينية على الخلاف. فهذه النقطة الإثباتية غير تامة. السيد الشهيد قدس سره حاول أن يخرج فتوى المرزاء، هذا الذي ادعى أنه مشهور المتأخرين، هذا التفصيل بنكات قد تكون ثبوتية أكثر من كونها إثباتية. وحاصل ما ذكره في المقام، ذكر بالنسبة إلى عدم رجوع الاستثناء إلى الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة، فيما إذا كانت الجمل مستقلة موضوعا ومحمولا، أفاد في ذلك في وجه ذلك أنه هنا رجوع الاستثناء إلى كل تلك الجمل، أما إذا قال أكرم العلماء وتصدق على الفقراء أو أكرم الفقراء واحترم الشيوخ إلا الفساق منهم. هنا قال أن وجه الاستظهار أو وجه اختصاص الاستثناء بخصوص الأخيرة هو أنه إذا أريد إرجاع الاستثناء إلى كل هذه الجمل، فإما أن يكون إرجاعه إلى كل جملة إرجاعا واستثناء وإخراجا عن المستثنى منه في تلك الجملة مستقلا عن الإخراج عن الجملة الأخرى، أو يكون الاستثناء مستعملا في جامع الإخراج وطبيعي الإخراج وبالإطلاق ومقدمات الحكمة، مثلا نقول هذا الإخراج إخراجا عن كل ما قبله من الجمل، أو يكون هذا الإخراج إخراجا واحدا جزئيا ولكنه المخرج منه مجموع الجمل السابقة. بأحد هذه الأنحاء يمكن أن يكون هذا الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل السابقة، وهذه الأنحاء بينما هو خلاف الظاهر وبينما هو لعله ممتنع أو خلاف الأساليب الصحيحة في الاستعمال. فإنه الأول من هذه الأمور الثلاثة إرجاع الاستثناء إلى كل جملة من الجمل مستقلان فكأن هناك إخراجات عديدة، إخراج للفساق عن الجملة الأخيرة وهو احترم الشيوخ، وإخراج آخر للفساق عن الجملة الثانية وهي مثلا تصدق على الفقراء، إخراج ثالث عن الجملة الأولى وهي أكرم العلماء. فكان هكذا الاستثناء هنا استعمل مرة واحدة، حينئذ الاستعمال في مرة واحدة يحتاج إلى أن يكون المعنى المستعمل فيه أيضا معنى واحدا. والإخراجات المتعددة، هذا الإخراج وذاك الإخراج وذاك الإخراج، الثلاث إخراجات لا يمكن أن تستفاد معا وفي عرض واحد من إلا إذا صح استعمال لفظ واحد في معانيها. وإذا أريد الثاني بأن يستعمل الإلا في جامع الإخراج، طبيعي الاستثناء والإخراج، وحينئذ بالإطلاق يعمم على كل من ما قبله، فهذا مبني على أن يكون المعاني، أن تكون المعاني الأداتية والمعاني الحرفية معاني كلية موضوعة للجامع. وقد تقدم في أبحاث سابقة أن المعاني الحرفية معاني ليست كلية بل هي معاني جزئية، ولا نقصد بها الجزئية الحقيقية كما تقدم في محله، بل الجزئية النسبية. ونقصد بالجزئية النسبية الجزئية الطرفية، أي يكون المعنى الحرفي دائما نسبة متقومة بطرفيها بأطرافها. وحينئذ لا يمكن أن يستعمل الاستثناء هنا في مفهوم جامع مستقل الذي هو مفهوم اسمي كمفهوم الاستثناء والإخراج الاسمي لكي نجري الإطلاق فيه، بل لا بد أن يستعمل في نسبة قائمة بين مستثنى ومستثنى من. والمفروض أن هنا يوجد يراد استفادة نسب استثنائية عديدة من هذا الاستثناء، فيلزم استعمال اللفظ إما في أكثر من معنى لو استعمل في كل واحدة من تلك النسب، أو يستعمل في المعنى الاسمي الجامع الذي هو خلاف الأدوات والحروف. نعم، يمكن الثالث وهو أن يكون مستعملا في نسبة استثنائية إخراجية واحدة، يعني في إخراج واحد لا إخراجات عديدة، ويكون الطرف للمخرج منه مجموع الجمل السابقة. هذا معقول حينئذ، لا يلزم منه لا استعمال الأداة في المعنى الاسمي بل في المعنى الحرفي وهو الاستثناء النسبي والنسبة الاستثنائية الواحدة، ولا الاستعمال في أكثر من معنى. غاية الأمر هذا يؤدي إلى أننا لابد أن ننظر إلى الجمل السابقة كلها كجملة واحدة ونوحدها في جملة واحدة، نقول مجموع ما ذكرناه من الجمل والأحكام نستثني منها الفساق. وهذا خلاف الظاهر أيضا باعتبار أن هذا العنوان الاعتباري الوحداني وهو تجميع الجمل السابقة وجعلها بحكم جملة واحدة مثلا، وإرجاع الاستثناء مرة واحدة بإخراج واحد إليها، هذا بحاجة إلى عناية فائقة تحتاج إلى دال عليها. عدم وجود دال على مثل هذا التوحيد الاعتباري والملاحظة ما سبق كمجموع وكشيء واحد لا كأشياء عديدة وجمل عديدة، هذا بحاجة إلى ما يدل عليه إثباتا، وحيث لا دال على ذلك على هذا مثل هذا التوحيد، إذن فيكون هذا الاحتمال الثالث أيضا خلاف الظاهر على الأقل. فالاحتمال الأول والثاني خلاف أساليب الحروف والأدوات، والاحتمال الثالث يكون خلاف الإثبات. ومن هنا يتعين إرجاع الاستثناء إلى جملة واحدة من هذه الجمل، وحيث أن الأخيرة متيقن إذ لا يحتمل الرجوع للأول دون الأخيرة، إذن فيتعين رجوعها إلى الأخيرة، وتبقى يبقى إصالة الإطلاق والعموم أو العموم في الجمل الأخرى على حالها، ولا تبتلي حتى بالإجمال الذي ذكره صاحب الكفاية، لأنه بهذا البيان ظهر أنه لا يصلح القرينية بحسب الحقيقة من الاستثناء، لا يصلح أن يرجع إلى الجميع بناء على كل الاحتمالات الثلاثة، لأن الاحتمالات الثلاثة كلها كانت إما خلاف الأساليب اللغوية في باب الحروف أو خلاف الظاهر بحيث بحاجة إلى عناية بحسب الحقيقة ودال ودلالة على تلك العناية، إذن فلا تصلح حتى للقرينية، ومعه تتم إصالة العموم وإصالة الإطلاق في الجمل الأخرى. هناك لابد يوجد تقدير واحد، مثلا يوجد اللغويون لم يبحثوا هذه الخصوصيات، هناك بحثوها من زاوية أدبية، لم يبحثوها من زاوية تحليلية. هناك يوجد تقدير واحد، مثلا عندما نقول زيدون وعمرون وبكرون في الدار، صحيح هنا في الدار كل هؤلاء في الدار، إلا أن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى إما إلى أنه زيدون وعمرون وبكرون ثابتون في الدار، بحيث يوجد شيء واحد في الدار يرجع إلى ذلك المقدر الواحد، أو يجمع بين هذه الأمور بأن يقال أن هذا مرجعه إلى أخذ نحو من العنوان، يعني مجموعهم في الدار، هذا وذاك وذاك مجموعهم في الدار، والواو مثلا هنا استفيد منه هذا التوحيد الاعتباري، بخلاف جملتين مستقلتين. الجملتان المستقلتان حينئذ لا يوجد ما يدل على توحيدهما في عنوان اعتباري وحداني.
الجمل كلها عند قابل لهذا الاستثناء.
إذن فحينئذ إذا أريد إرجاع الاستثناء إلى كل جملة بحيث يكون في كل جملة إخراج غير الإخراج من الجملة الأخرى، هذا يؤدي إلى استعمال لفظ في أكثر من معنى، أو إلى استعماله في جامع الإخراج كمفهوم اسمي لنجري فيه الإطلاق أيضا خلاف أساليب استعمال الحروف، أو أن نوحد بين هذه الجمل بعنوان وحداني جامع ولو انتزاعي، نقول كل هذه الجمل نستثني من أحكامها الفساق، هذا أيضا بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى دال، لأن مثل هذا التوحيد هنا لا دال عليه، وعنايته أيضا عناية فائقة ليست عناية قليلة يمكن التهاون فيها.
حركة الجمال
هو عبارة عن دليل المستثنى والمستثنى منه بها العنوان، هذا فكل واحد من الجمل يكون هو ينطبق عليها.
هذا الكلام يتامون لو فرض، هذا البيان الذي بيّنه السيد القدس سره، يتم فيما إذا كان الاستثناء حاله أو النسبة الاستثنائية حالها حال النسب الخارجية، النسبة الظرفية والنسبة الاستعلائية ونحو ذلك. هناك في النسبة الخارجية هذا الكلام الذي يقوله السيد القدس واضح، فإن النسبة الخارجية بحسب الواقع ليست نسبة حقيقية، نسبة تحليلية في الذهن، واقعها صورة محصصة تنحل في الذهن، إلى نحن نحللها في الذهن تحليلا عقليا إلى قيد ومقيد ونسبة بين القيد والمقيد، وإلا الحروف التي توضع للنسب الخارجية بحسب الحقيقة تكون دالة على ملاحظة المفهوم المحصص، وكل مفهوم محصص غير المفهوم الآخر المحصص. وحينئذ يلزم ما يذكر أنه لو أريد إرجاع الاستثناء إلى كل جملة بإخراج مستقل، حينئذ يلزم استعماله في أكثر من معنى، يعني يلزم أن نلحظ زيدا في الدار، يعني الحصة الخاصة من زيد والحصة الخاصة من عامر والحصة الخاصة من بك، وكل حصة غير الحصة الأخرى باستعمال واحد بكلمة في، نخطر في ذهن المخاطب حصصا عديدة من المفاهيم، هذا أمر في حكم أو مساوق مع استعمال في أكثر من معنى، في تحصيص هذا المفهوم في تحصيص ذاك المفهوم في تحصيص المفهوم الثالث، هذا معناه أن في قد قذف في الذهن معاني عديدة من معانيها، وهو التحصيص في عرض واحد وهو من استعمال لفظ في أكثر من معنى. وأما إذا قلنا أن أدوات الاستثناء تدل على النسب الذهنية للنسب الواقعية الخارجية، لأن الاستثناء من شؤون عالم الذهن كالنسبة الحكمية، عندما نحكم بشيء على شيء نقول زيد عالم، هنا العلم عندما نحمله في النسبة الحملية على زيد، الحمل في الذهن لا في الخارج، وإلا في الخارج لا يوجد عملية حمل، في الخارج يوجد شيء واحد هو هم زيد هم عالم، هذا الحامل أمر ذهني بحسب الحقيقة، لأنه في الذهن يوجد صورتان، صورة من زيد وصورة من عالم، حينئذ في داخل الذهن يربط بينهما بربط حملي ويقال هذا ذاك، أو يجعل أحدهما كأنه مصداقا والآخر محمولا عليه الحمل الشائع. هذه النسبة الحملية أمر قائم بالذهن، يعني نسبة ذهنية حقيقية. إذا اعتبرنا الاستثناء كالنسبة الحملية أو النسبة التصادقية، صح هذا التعبير، نسبة قائمة في الذهن النسبة الاستثنائية، حينئذ إذا كانت نسبة حقيقية ذهنية، معنى النسبة الذهنية أن هناك نسبة حقيقية في الذهن، يعني واقعا يوجد نسبة في الذهن، وحينئذ النسبة الذهنية كلما تعددت أطرافها تتعدد لا محالة، النسبة الذهنية بلا حاجة إلى أن يكون من أن يحتاج إلى استعمال آخر للدال على تلك النسبة، بل يكفي أن يؤتى بشيء يدل على أصل تلك النسبة، ثم بتعدد أطراف النسبة في الذهن بتعدد الأطراف تتعدد النسبة. ولهذا في الجملة الحملية أيضا يكفي تعدد الموضوع في تعدد النسبة، نقول جاءني زيد وعمر وخالد وبكر زيدون وعمرون وهاشمون عالمون، يكفي أن نكرر الموضوع فتتكرر النسبة بينها وبين المحمول ولو كان المحمول واحدا بحسب الاستعمال. لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا لفظ المحمول استعمل في أكثر من معنى، استعمل في مفهومه، ولا النسبة استعملت في أكثر من معنى، لأن النسبة بحسب الحقيقة استفيدت من نفس التكرر، والتكرر متعدد بحسب الحقيقة متعدد. كذلك هنا سوف يكون حينئذ نفس تكرر الموضوع حتى لو لم يكرر، زيدون عمرون بكرون خالدون عالمون، حتى من دون واو أيضا يستفاد التكرر النسبة. ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن النسبة تتكرر بحسب الحقيقة الدال على النسبة أيضا كأنه تتكرر، وهو نفس تكرر الطرف يؤدي إلى تكرر الدال على النسبة لأنها نسبة حقيقية في الفعل. فنفس الشيء يقال في المقام، يقال أنه هنا الاستثناء موضوع للدلالة على النسبة الاستثنائية إلا والإخراجية، إلا أن هذه النسبة الإخراجية ليست إخراجا خارجيا، إخراجا ذهني، إخراجا ذهني في الخارج لا يوجد استثناء وخروج وإخراج، إنما هو في الذهن يوجد هذا الاستخراج، يعني بعد أن الذهن يتصور شيئا يخرج من ذلك التصور شيئا آخر يستثني ويقتطع. فالاستثناء والإخراج والاقتطاع ذهني وليس خارجيا، فإذا كان ذهنيا إذن يصح تعدده، تعدد الإخراج بتعدد أطراف المخرج منه. إذن من دون أن يلزم لا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا استعمال الحرف في المعنى الجامع الاسمي، ولا لزوم التوحيد بين الأطراف لكي تكون عنوانا واحدا وإخراجا واحدا من هذا المخرج من واحد الاعتباري. فإذن هذا البيان بحسب الحقيقة لا يفيد في إثبات ذلك في الاستثناء الحرفي، فضلا عن الاستثناء الاسمي الذي اعترف السيد الشهيد أنه إذا كان الاستثناء بالاسم لا بالحرف، كما إذا قال أستثني، مادة الاستثناء استثناء الاسم، أستثني منهم الفساق، قال هناك الإجمال اعترف بالإجمال في أستثني، والوجدان يشهد أنه لا فرق بين أستثني وإلا، من حيث أنه إذا قبلنا الإجمال في الثاني فلا بد أن نقبله في الأول أيضا، فيكون الحق مع صاحب الكفاية في هذا الموضع الأول من تفصيل من مرزا قدس سره. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، الموضع الأول. وأما الموضع الثاني والثالث اللذان ذكر المرزا أو المفصلون ذكروا فيه أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، ما إذا كانت الجمل متكررة لكن بمحمول واحد أو بموضوع واحد. إذا كان متكررا بمحمول واحد، إذا كان متكررا بموضوع واحد، كما إذا قال أكرم العلماء وقلدهم إلا الفساق، إلا الفساق يرجع إلى وجوب تقليد العالم يقينا، لا ندري وجوب الإكرام أيضا مخصص إكرام العالم بالفاسق بغير الفاسق أو ليس مخصصا. هنا قالوا بأنه الظاهر رجوعه إليهما معا، لأن الموضوع واحد أكرم العلماء وقلدهم، الحكم وإن تعدد إلا أن الموضوع واحد بحسب الحقيقة. هنا أفاد السيد الشهيد في وجه هذا الاستظهار أيضا نكتة ثبوتية أو كثبوتية، حاصلها أن هذا الاستثناء يرجع بحسب الحقيقة إلى الموضوع الذي استثني منه، وهو العالم أكرم العالم والعلماء وقلدهم، وحينئذ لو رجع إلى الأخيرة فقط وهو قلدهم معناه رجع إلى الضمير يقلدهم، والضمير قلنا فيما سبق لا يستعمل استعمالا مستقلا، وإنما الضمير يشير إلى المرجع وإلى الاسم الظاهر الذي هو مرجعه، فيدل على المعنى الظاهر بتوسط مرجعه لا بنفسه، فحينئذ لا بد أن نرجع الاستثناء حينئذ إلى المرجع، وإذا أرجعنا إلى المرجع إذن رجع إليهما بحسب إذا كان الثاني ظاهرا معناه أنه دخل في الجملتين المستقلتين، لأن المحمول أيضا مستقل، أكرم العلماء وقلد فضوء الشعراء أو أكرم الشعراء وقلد العلماء،
يكي دوبة تكرار في دوبة بنعمل اسمي كمان
إذا كان أكرم العلماء وقلد العلماء هناك يدخل بالأول، بل ملحق بالأول
جيت شك ذلك نسي واحد الموضوع واحد،
مع ذلك لأن الجملة مستقلة، الجملة المستقلة سواء كان محمولها واحدا أو موضوعها واحدا لا فرق بينهما، إنه عندما يقول أكرم من كما إذا قال أكرم العلماء وأكرم الشعراء وأكرم الفقراء، هناك أيضا المحمول كان واحدا وهو أكرم، سواء كان الموضوع واحدا أو المحمول واحدا أو يعني مشتركا أو غير أو الموضوع مشتركا أو مختلفين، قلنا أنه ذاك كله يدخل في القسم الأول عند المرزاء. إذن فبحسب الحقيقة هنا لا بد أن يرجع الاستثناء إلى الجميع من باب أن الضمير لا يتحمل معنى ظاهرا بنفسه، وإنما يدل على معناه بتوسط مرجعه، فلا بد من إرجاعه إلى الضمير إلى المرجع، إلا أن يكون باب استعمال الضمير في المعنى الظاهر وهو خلاف الظاهر كما قلنا، بل خلاف أساليب الوضع في الضمير، فإن الضمير موضوع للإبهام لا للمعنى الظاهر. هذا الكلام أيضا كمناقشة ثبوتية كمحذور ثبوتي غير تام، يمكن المناقشة فيه بما بيناه بالأمس من أن الاستثناء ليس راجعا إلى الموضوع أصلا. تصور أن الاستثناء يرجع إلى الموضوع هذا التصور في نفسه غير صحيح. الاستثناء استثناء عن النسبة الحكمية لا عن الموضوع ولا عن المحمول بما هو محمول يعني بذاتهما. نعم استثناء عن الموضوع بما هو موضوع يعني عن موضوعية الموضوع يعني عن النسبة الحكمية بين الحكم والموضوع. ومن الواضح أن النسبة تتعدد بتعدد الجملة، وإن كان الموضوع في الجملة الثانية ضميرا يرجع إلى الموضوع في الجملة الأولى، النسبة تكررت وتعددت بحسب الحقيقة، فيمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى الجملة الأخيرة يعني إلى النسبة المستفادة بقوله وقلدهم، هذه النسبة تخصص حين إذن يخرج منها يستثنى منها الفساق بحسب الحقيقة. لا محذورة ثبوتية فيه، نعم يبقى محذور إثباتي يعني يقال أن نفس وحدة الجملتين في الموضوع يؤكد أن هذا الاستثناء كأنه راجع إليهما معا وليس راجعا إلى أحدهما دون الآخر، وإلا لفصله مثلا وميزه تمييزا كاملا عن الجملة الأخرى التي لا يرجع إليه الاستثناء. فكنكتة إثباتية هذا الكلام صحيح، أما كنكتة ثبوتية يمكن المناقشة فيها كما قلنا. وأيضا نفس الكلام يمكن أن يذكر فيما ذكره قدس سره في حق ما إذا كان الموضوع متكررا والمحمول واحدا، كما إذا قال أكرم العلماء والفقراء والشعراء والهاشميين إلا الفساق مثلا. هنا أيضا أفاد قدس سره بأنه إنما يرجع إلى الجميع لأن النسبة الحكمية هنا وهو أكرم حيث أنها واحدة ليست متعددة، فلا يمكن أن تكون هذه النسبة قائمة بالمتعدد بما هو متعدد، لا يمكن التوحيد بين محمول واحد وبين موضوعات عديدة بما هي عديدة، فلا بد أن نوحد بين الموضوعات ونجعل مجموعهما ولو هذا الواحد الاعتباري وهو المجموع موضوعا لأكرم، أكرم العلماء والشعراء والفقراء والهاشميين، فالمجموع وحد ولو توحيدا اعتباريا وجعل موضوعا واحدا لهذا المحمول الواحد. إذن فذاك الأمر الاعتباري الذي كنا نقول في الموضع الأول أنه خلاف الظاهر يكون هو الظاهر هنا، والقرينة عليه وحدة المحمول والحوف، حينئذ فيكون الاستثناء مستعملا في إخراج واحد من هذا المجموع، من هذا المجموع الاعتباري الواحد يكون هناك إخراج واحد. هذا أيضا مبني كنكتة ثبوتية قابل للمناقشة، وقلناه من أن النسب الحملية نسب واقعية ذهنية تتكرر حقيقة بتكرر أطرافها، لا يحتاج إلى التوحيد، لا يحتاج إلى توحيد مجموعها في عنوان اعتباري، بل تتكرر واقع النسبة الحقيقية الذهنية بتكرر أطرافها لأنها نسبة حقيقية في الذهن وليست نسبة تحصيصية كما في النسب الخارجية كما في مداليل النسب الناقصة الخارجية. إذن فالنسب عديدة، عندما يقول أكرم العالم وأكرم العلماء والفقراء هنا نسبتان ولا يوجد أخذ اعتبار المجموع، والعرف أيضا الوجدان يشهد بأنه لا يوجد مفهوم اعتباري هنا، يعني يوجد فرق بين أكرم العلماء والفقراء وبين أكرم مجموع العلماء، هناك مفهوم المجموع الذي هو أمر اعتباري في العام المجموعي، الوحدة الاعتبارية في العام المجموعي واضح في باب أكرم مجموع العلماء، أما هنا أكرم العلماء والفقراء العرف لا يفهم أنه بين العلماء والفقراء اعتبرت وحدة ولوحظت مجموعية بينهما، لم يلبسان ثوب الوحدة الاعتبارية لوجدانين بل أكرم العلماء والفقراء كقوله أكرم العلماء وأكرم الفقراء لا فرق بينهما من حيث عدم إلباس الموضوع الموضوعين العلماء والفقراء ثوب الوحدة الاعتبارية في عالم المفهوم إذن النسبة أيضا متكررة هنا ويمكن إرجاع المفهوم الاستثناء إليهما ويمكن إرجاعه إلى الأخيرة فقط وإنما النكتة هنا أيضا إثباتية هنا باعتبار وحدة الجملة وحدة النسبتين في الحكم حيث أن الاستثناء استثناء من الحكم فلو كان الاستثناء يرجع للأخيرة فقط ولا يراد إرجاعه إلى الكل كان المناسب أن يكرر يقال أكرم العلماء أن تفصل الجملة الأخيرة التي يراد الاستثناء من حكمها فإن الاستثناء كما قلنا ليس استثناء من الموضوع وإنما استثناء من النسبة بين الحكم والموضوع وقد افترض أن الدال على النسبة دال واحد فلو كان المقصود الاستثناء بلحاظ مدلول هذا الدال للموضوع الثاني لا للموضوع الأول كان الأنسب أن يكرر ذلك حينئذ ويفصل الجملة الثانية عن الأولى إذن ففي موارد وحدة الجملتين أو الجمل وحدتها في الموضوع أو في المحمول يتأكد رجوع الاستثناء إلى الجميع وأما في موارد عدم التكرار وعدم الاشتراك عدم الاشتراك سواء كان تكرار أو لم يكن تكرار مغاير كان أو من نفس النوع في الموضوع أو في المحمول هنا يمكن أن يرجع إلى الجميع ويمكن أن يرجع إلى الأخيرة فقط بل لعل ظهور السياق الوحدة أن كلها سيقت مساقا واحدا تؤكد أيضا أو تكون أقرب إلى رجوعها إلى الجميع ولا أقل من الإجمال الذي ذكره صاحب الكفاية فالإنصاف أنما ذهب إليه صاحب الكفاية ووافقه أيضا جملة من الأعلام كالمحقق العراقي وغيره من ثبوت الإجمال أمر متين لا غبار عليه فلا أقل من الإجمال في هذه الموارد إلا أن تقوم قرينة على عدم إمكان رجوع الاستثناء إلى ما عدا الأخيرة وذلك أمر آخر يوجد بعد هذا كلام للمحقق العراقي قدس سره فإن المحقق العراقي بيّن في المقام بيانا مشتملا على عدة أجزاء يمكن بيان هذه الأجزاء الجزء الأول في كلام المحقق العراقي أن المحقق العراقي أفاد بأنه الاستثناء يمكن رجوعه إلى الجميع ويمكن اختصاصه بالأخيرة وفي مقام بيان أنه يمكن رجوعه إلى الجميع قال أنه ادعى بعضهم أن الاستثناء لا يمكن أن يرجع إلى الجميع لأنه موضوع باعتباره حرفا للمعنى الجزئي والمعاني الحرفية معاني خاصة جزئية والمعنى الجزئي حينئذ المعنى الجزئي لا يمكن في المقام أن يكون راجعا إلى الجميع المعاني الجزئية متعددة في المقام تتعدد فلا يصور أجاب على هذا الإشكال بأنه أولا أنكر المبنى قال نحن اخترنا فيما سبق أن المعاني الحرفية كالمعاني الإسمية كلية وليست جزئية وثانيا يقول لو سلمنا أنها جزئية فالمحذور إنما يلزم إذا أريد إرجاع الاستثناء إلى كل جملة كإخراج مستقل أما لو وحدنا بين الجمل في عنوان واحد وأخرجنا واستعملنا الاستثناء في إخراج واحد من مجموع هذه الجمل فهنا قد استعمل في معنى واحد في إخراج جزئي واحد لم يستعمل في إخراجات عديدة لكي يلزم مثلا استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل استعملنا الاستثناء في إخراج واحد لكن المخرج عنه والمخرج منه مجموع المعاني المخرج عنه المجموع ولو المجموع الاعتباري العنوان الاعتباري الموحد فيكون قد استعمل في معنى في إخراج جزئي واحد لا في إخراجات عديدة هذا الكلام بني بهذا المقدار يمكن المناقشة فيه إذا لا نرجعه إلى أحد البيانات التي نحن بيناها فإنه يقال أن هذا الإخراج الواحد أولا يقال بأن هذا الإخراج الواحد صحيح سوف يكون استعمالا في إخراج واحد لو وحدنا بين الجمل في معنى اعتباري واحد إلا أن هذا المعنى الاعتباري يحتاج إلى ما يدل عليه وإلا فالتوحيد بين جمل مستقلة موضوعا ومحمولا في عنوان واحد وجملة حكمية واحدة جامعة بينها ولو جامع انتزاعي اعتباري هذا عناية فائقة بحاجة إلى ما يدل عليها ولا دل عليها هذا أولا وثانيا ما ذكره من الإشكال المبنائي غير تام فإنه وإن اختار فيما سبق أن المعنى الحرفي كالمعنى الإسمي كلي جامع لكنه وافق هناك بأن هذا الجامع في عالم الخارج خارج الذهن حاله حال المعنى الاسمي. فالابتداء الاسمي والابتداء الحرفي يعني من ما وضع لهما في عالم الخارج جامع الابتداء، لكن في عالم الذهن الابتداء الحرفي لا يأتي إلا من خلال طرفين. ولهذا قال أنه يكون إفادة معنى الحرف من بنحو تعدد الدال والمدلول بينه وبين طرفيها، بينما يضاف إليه الحرف أو مثلا يجره الحرف في حروف الجر أو غيره من الحروف، يكون بنحو تعدد الدال والمدلول. فلا يأتي في الذهن بشكل كلي، المعنى الحرفي لا يأتي في الذهن مستقلا عن أطرافها بخلاف المعنى الاسمي. يأتي في الذهن مستقل، يمكن أن يأتي في الذهن المعنى الاسمي مستقلا عن أطرافها. هذا الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي وافق عليه هو الذي مبنى أن المعنى الحرفي عام أيضا كالمعنى الاسمي، فهو اعترف بالعمومية في المعنيين بلحاظ عالم خارج الذهن، لكن في الذهن وافق على أن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي في أنه لا يأتي إلا من خلال طرفين، لا يأتي مستقلا. وحينئذ طالما اعترف بهذه الخصوصية يعني اعترف بحسب الحقيقة بجزئية المعنى الحرفي من حيث عالم الذهن، أو قولوا بجزئيته الطرفية لا جزئيته الصدقية، فالصدق على الخارجي ليس جزئيا لكن بلحاظ طرفي المعنى الحرفي جزئيا بحسب الحقيقة. وهذا وعيد المبنى الآخر الذي يقال هناك، فإن من يقول بجزئية المعنى الحرفي إذن يقصد الجزئية الطرفية لا الجزئية الصدقية. والجزئية الطرفية حينئذ يكفي في إثبات البحذور الذي يدعيه المستشكل، وهو أنه هنا الاستثناء إذا رجع إلى الجميع وهو استعمال أداة واحدة واستثناء واحد، هذا يلزم شبيه ما يلزم من موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ سوف يكون هنا نسب استثنائية ذهنية عديدة أو إخراجات واستثناءات جزئية طرفية لا جزئية صدقية، جزئية بلحاظ الأطراف متعددة، لأنه لو أريد إرجاعه إلى كل جملة مستقلا وبإخراج مستقل عن الإخراج الآخر يلزم حينئذ أن يكون هناك نسب عديدة في الذهن، وهذه النسب العديدة الدال عليها حرف واحد، فهو من استعمال اللفظ الحرف في أكثر من معنى، فالمحذور يرجع حينئذ. فعلى مبناه المحذور ثابت، لا أنه على مبناه المحذور مندفع كما يتصور. هذا ما يرجع للجزء الأول من كلامه. له جزء لكلامه جزءان آخران. الجزء الثاني في كلامه أنه قال بأن الحروف، قال بأن الاستثناء هنا بعد أن لم قال أنه يمكن رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة ويمكن رجوعها إلى مجموع الجمال، ولم يقرب ويستقر يستظهر أحدهما في قبال الآخر. قال حينئذ يقع تعارض بين إطلاق المستثنى وإطلاق المستثنى منه فيما عدا الجملة الأخيرة، يقع تعارض بين إطلاق المستثنى وبين إطلاق المستثنى منه فيما عدا الجمل الأخيرة. أما الجملة الأخيرة فهو الاستثناء راجع إليه يقينا، وأما الجمل الأخرى غير الأخيرة أكرم العلماء ومثلا تصدق على الفقراء إلا الفساق، الفقراء مخصصا بالفساق يقينا، لكن العلماء في أكرم العلماء الجملة الأولى لا يدرى أنه خصص بالفساق أو لم يخصص بالفساق. قال مقتضى الإطلاق في الفساق الذي يشمل فساق العلماء أن يكون شاملا لفساق العلماء، فيكون العلماء فساقهم داخلا في المستثنى. مقتضى إطلاق العلماء في أكرم العلماء إطلاق المستثنى منه فيما عدا الجملة الأخيرة أن وجوب الإكرام ثابت على العلماء الفساق، والنسبة بينهما عموم من واجه، لأن العلماء يشمل العلماء غير الفساق، والفساق يشمل الفقراء الفساق غير العلماء، يشمل الفساق غير العلماء، يكون بينهم تكون بينهما النسبة عموما من واجه. حينئذ يقول إذا كان أحدهما بالواضع والآخر بالإطلاق كما هو كذلك في هذا المثال، كل العلماء مثلا أكرم كل العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق، الفساق إطلاقه إطلاق إطلاق حكمي، حينئذ تقدم ما هو بالواضع على ما هو بالإطلاق مقدماته، وإن كان معا بالإطلاق أو بالواضع فيذكر أنهما يتعارضان ويتساقطان. هذا الجزء الثاني من كلامه أيضا غير تام، غريب منه أصلا هذا الكلام، فإنه أولا إجراء الإطلاق في المستثنى بنفسه مع قطع النظر عن رجوعه إلى جملة الحكم إلى المستثنى منه وثبوت حكم عليه هذا بنفسه غير معقول، فإن الإطلاق دائما يجري في العنوان بلحاظ طرفيته للحكم، يعني إذا وقع طرفا لحكم وصار طرفا للنسبة التامة حينئذ يجرى الإطلاق فيه، قال هذا الحكم ليس مخصوصا بنصف هذا العنوان أو بقسم من مصادق هذا العنوان، مطلقون هذا النسبة ثابتة مع جميع أفراد هذا العنوان. أما المفهوم الإفرادي، يعني نأخذ مفهوم الفساق كمستثنى بقطع النظر عن الحكم، بقطع النظر عن إرجاع حكم وإثبات حكم الله ونجري فيه الإطلاق، هذا في نفسه غير معقول، فإن الإطلاق عبارة عن عدم أخذ قيد فيما هو موضوع حكمين أو متعلق حكمين، هذا معنى الإطلاق. فإجراء الإطلاق في الاستثناء وجعله معارضا مع الإطلاق في المستثنى من هذا أمر غير معقول. نعم المستثنى من يجري فيه الإطلاق، هذا معقول لأن المستثنى من موضوع الحكم بأكرم، فيجري في العلماء إطلاق بلحاظ أكرم، يقال أكرم ليس خاصا ببعض العلماء وهو العدول، فيشمل كل العلماء حتى الفساق، هذا في نفسه معقول. أما إجراء الإطلاق في الفساق بغض النظر عن إرجاعه إلى حكم وجعل حكم عليه أو نفي حكم عنه في المفردات، هذا أمر غير معقول أصلا، لا معنى له في نفسه، لا معنى له، لأن الإطلاق عبارة عن نفي القيد فيما هو موضوع حكم، فلا بد من كونه موضوعا للحكم وبلحاظ وفي طول موضوعيته للحكم ينفى أخذ قيد فيه. والمستثنى وحده ليس وفي نفسه بغض النظر عن إرجاعه ليس موضوعا للحكم، مفرد من المفردات، هذا أولا. وثانيا لو فرض تمامية هذا الإطلاق لا إشكال أن إطلاق الاستثناء مقدم على إطلاق المستثنى منه، باعتبار أن الاستثناء حاكم على وناظر ومقيد ومخصص للمستثنى منه، ولا إشكال أن إطلاقات المقيد والمخصص والقرينة والحاكم إطلاقاته دائما تكون مقدمة على عمومات المقيد فضلا عن إطلاقات المقيد حتى لو كان ذات بالواضع. فلو سلم معقولية مثل هذا الإطلاق لماذا يجعل التعارض بينه وبين ذلك، بل يكون حاكما عليه بحسب الحقيقة، ولهذا يحكم على عموم الجملة الأخيرة أيضا إذا كانت بالواضع، كما إذا قال أكرم كل الفقراء إلا الفساق، والفساق ليس بالواضع بالإطلاق ويحكم على عموم كل الفقراء. أفرض يوجد قدر متيقن للفساق وهو فاعل الكبيرة ونشك في فاعل الصغيرة، هم خرج بالاستثناء أو لم يخرج بالاستثناء شكا لا مفهوميا شكا ثبوتيا، وكان فاعل الكبيرة قدر متيقن، مع ذلك نجري الإطلاق في الفساق ونقول العموم لا ينعقد أصلا في أكرم كل الفقراء لغير الفساق. إذن إطلاق الحاكم، إطلاق القرينة، إطلاق المخصص، إطلاق المقيد يكون رافعا، إذا كان متصلا يكون رافعا بحسب الحقيقة لعموم العام فضلا عن إطلاقه. فهذا الجزء الثاني من كلامه أيضا غريب، له جزء ثالث أيضا في كلامه وسوف يأتي إن شاء الله.